إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في المجلد الخامس من كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن، وهو شرح لكتاب العمدة للحافظ المقدسي المتوفى عام 600. وهذا المجلد الخامس يبدأ بباب في الزكاة. وقد ذكر في الشرح مقدمة قبل بيان الأحاديث، فنقول بإذن الله تبارك وتعالى: الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، والزكاة مع الصلاة تذكر في باب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وأما إذا كنا في باب بيان أركان الإسلام فلا بد من ذكر الخمسة، أركان الإسلام الخمسة. وهذا في الحقيقة جواب على ما وقع في حديث ابن عباس لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى أهل اليمن، فلم يذكر في هذا الحديث إلا الصلاة والزكاة، فنقول هذا في مقام الإيش؟ في مقام الدعوة. فإذا كنت بصدد دعوة أناس كفار ليدخلوا في الإسلام فلا بد من ذكر الثلاث: التوحيد والصلاة والزكاة. ويؤخر الكلام في الصيام والحج إلى أن يدخل في الإسلام. وأما في مقام يعني بيان أركان الإسلام كما في حديث ابن عمر فلا بد من بيان الأركان الخمس. الزكاة أيها الإخوة لها محاسن كثيرة ولها حكم متعددة، والله تبارك وتعالى لا يشرع شيئا إلا بحكم. فالزكاة تنمية للمال، والزكاة تطهير للمال أيضا، والزكاة كفارة للذنوب، والزكاة شكر لنعمة الله تبارك وتعالى، والزكاة برهان على الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان. فهذه بعض الحكم في مشروعية الزكاة، أنها تنمية للمال، فالمال يزيد بالصدقة، المال يزيد بالصدقة حقيقة، وهي تطهير للمال وتطهير للنفس أي كفارة للذنوب والمعاصي، وشكر لنعمة الله تبارك وتعالى، وبرهان على الإيمان. وأيضا هي يعني مواساة للمحتاجين، فإنما شرعت الزكاة مواساة، والمال مال الله عز وجل، وإنما الأغنياء هم مستخلفون في هذا المال. ولذلك قال تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. قال تعالى: وأنه هو أغنى وأقنى. وأنه هو أغنى وأقنى أي ملك المال، فهو سبحانه وتعالى هو الذي ملك صاحب المال المال. الزكاة في اللغة لها معاني متعددة، فمنها النماء والتطهير، وهذا عرفنا وجهه، نماء فهي تنمي المال، يقولون زكى الزرع أي نما، فالمال ينمو بإخراج الزكاة، المال ينمو بإخراج الزكاة. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. وهذا الحديث في الحقيقة يعني لفظه بحاجة إلى تحقيق. ما نقص مال من صدقة، ولا ما نقصت صدقة من مال، ولا ماذا؟ فنقول الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال. ها، صحيح هذا الكلام؟ ما نقصت صدقة من مال صحيح، لأن نقص ها لازم وإيش ومتعد، نقص لازم ومتعد. إذا قلنا ما نقص مال من صدقة هذا مفهوم، فيكون الفعل إيش لازم. وأما إذا اعتبرنا الفعل متعديا ها، ما نقصت صدقة من مال يعني شو؟ يعني الصدقة لا تنقص المال، الصدقة لا تنقص المال. فإذا اللفظ مسلم: ما نقصت صدقة من مال، هذا لفظ الإمام مسلم والحديث عن أبي هريرة. وأما هذا: ما نقص مال من صدقة، فهذا حديث أبي كبش الأنماري عند أحمد والترمذي، وأوله: ثلاثة أقسم عليهن. ومن ضمن الثلاثة هذا: ما نقص مال من صدقة. والحديث هذا في صحيح الجامع برقم 3024. طيب، عندنا حديث آخر في صحيح الجامع أيضا، وهو حديث عبد الرحمن بن عوف: ما نقص مال قط من صدقة، ما نقص مال قط من صدقة. فهذه الألفاظ كلها صحيحة، 3025. فإذا في الباب ثلاثة أحاديث: أبي هريرة وأبي كبش الأنماري وعبد الرحمن بن عوف. فإذا ما نقص مال من صدقة، ما نقصت صدقة من مال، كله صحيح. هذا المعنى الأول للزكاة لغة، أن الزكاة بمعنى ليش النماء، بمعنى النماء. طيب، وبمعنى التطهير، قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهذا بمعنى ليش؟ بمعنى التطهير. فالزكاة تطهر النفس من البخل وغيره. فإذا هي تطهر النفس من المعاصي ومن البخل، تنمي المال وتطهر النفس، تطهر النفس من شيء، من المعاصي ومن ليش ومن الأخلاق الرذيلة كالبخل. طيب، وأيضا آه فإذا ذكرنا هذا، النفس تطهر النفس من الرذائل ومن المعاصي والذنوب، وتطهر المال من الإيش؟ من الخبث. وتطهر المال من الإيش؟ من الخبث. فإذا الزكاة تنمية وتطهير، تطهر ثلاثة أشياء: تطهر النفس من الرذائل ومن المعاصي والذنوب من آثارها يعني، ومن وتطهر المال من الخبث. الزكاة تطلق على أشياء أخرى في اللغة، لكن الذي يهمنا يعني ما يتعلق بالزكاة الشرعية. هذا الزكاة لغة، الزكاة لغة. وأما في الشرع، الزكاة في الشرع فهي إثم لما يخرج من المال طهارة له، إثم لما يخرج من المال طهارة له. الجزء الذي يخرج من المال هذا هو الزكاة في الشرع. قال: وشرعت لمصلحة الدافع والآخذ. شرعت لمصلحة الدافع والإيش؟ والآخذ. فأما مصلحة الدافع طهرة له تضعيفا لأجره، وأما الآخذ فسدا لإيش؟ لحاجته، سدا لحاجته. أيضا من التنبيهات أنها لا تكون إلا في الأموال النامية أو التي سبيلها النماء، لا تكون إلا في الأموال النامية. فالله تبارك وتعالى يعني لا يشدد على أصحاب الأموال، فهي تكون في الأموال الإيش؟ في الأموال النامية. الحيوان نعم هذا ينمو، طيب التجارة تم، طيب النقد ها نقول هذا سبيله الإيش؟ سبيله النماء، سبيله النماء. فإذا هي تشرع في الأموال النامية أو ما سبيله النماء، ما سبيله النماء. طيب الأشياء التي يعني الأموال التي يؤخذ منها الزكاة ما هي؟ خلينا نعدهم. واحد: العين. العين يعني الإيش؟ يعني النقد. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالإيش؟ بالعينة. بالعينة يعني بالإيش؟ بالنقد، يعني صار النقد يباع ويشترك السلعة. فإذا العين وهو الذهب والفضة ويعني ما يقوم مقامهما من هذه الإيش؟ الأموال النقدية. والزرع والماشية، وإيش تاني؟ ها؟ والعسل والركاز، في تاني؟ ها؟ طيب عروض التجارة نعتبرها إيش؟ داخلة في العين، لكن طبعا نحن لما ذكرنا العين فإذا يمكن أن نقول عروض الإيش؟ التجارة، لأن العروض يعني في مقابل الإيش؟ في مقابل العين. فإذا العين ومعها أو بعدها عروض التجارة، وبعدين الزرع والماشية والعسل والركاب. طبعا سنبين هذا إن شاء الله. طيب بالنسبة للماشية نقول يعني صاحب العمدة لم يذكر زكاة الماشية، والسر في ذلك ماذا؟ أن الإمام مسلم لم يخرج أحاديث في زكاة الإيش؟ في زكاة الماشية، وإنما الذي أخرج ذلك هو الإمام الإيش؟ البخاري. وشرط العمدة أن الأحاديث يكون إيش؟ يعني متفق عليها. فلأجل هذا لم يذكر لنا صاحب العمدة شيء فيما يتعلق بزكاة الماشية. أيضا من الأشياء التي ينبه عليها أن الشرع حدد لكل نوع من هذه الأنواع نصاب، حدد لكل نوع من هذه الأنواع نصاب، فالعين فيها نصاب، عروض التجارة نصاب، الزرع في نصاب، الماشية في نصاب، العسل في نصاب، إلا الركاز، إلا الركاز فتجب الزكاة فيه في قليله وإيش؟ في قليله وكثيره، وإلا الخارج من الأرض على مذهب الإمام من؟ الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه. فإذن الأشياء التي ذكرناها كلها فيها نصاب إلا الإيش؟ إلا الركاز، نبين إن شاء الله. طيب بالنسبة للعين إيش النصاب؟ العين هي الذهب والفضة، نصاب الفضة 5 أواقي، والأوقية إيش؟ 40 درهم، 5 × 40 كم؟ 200 درهم، والدرهم يساوي 2.975 جرام، الدرهم يساوي 2.975 جرام، هذا على مذهب الجمهور. وأما على مذهب أبي حنيفة فالدرهم زيادة، فعندهم الدرهم يساوي 3.5 جرام، هذا بالنسبة لليش؟ بالنسبة للفضة. وأما الذهب ف20 مثقالا، يعني دينار، المثقال هو الدينار، والدينار يساوي على مذهب الجمهور 4.25، الدينار يساوي 4.25 جرام، فما كان وزنه 4.25 جرام هذا يسمى إيش؟ دينار أو مثقال. وأما على مذهب الأحناف فالدينار عندهم 5 جرام، فالدينار عندهم 5. هذا بالنسبة للعين. وأما بالنسبة للزرع فهو كم؟ 5 أوسق، والوسق 60 صاع، والصاع تقريبا 2 كيلو و100 جرام، 2 كيلو و100 جرام، فإذا 5 أوسق ضرب كم؟ 60 صاع كم؟ 300 صاع، والصاع كم؟ 2 كيلو و100 جرام، فإذا يكون المجموع كم؟ ها 600 كم؟ كيف؟ 663 أو 603، 603 كيلو جرام، ولا 630، 630، لأن 300 ضرب 100 جرام يعطينا 3000 جرام، يعني أو 30000 جرام، يعني 30 كيلو، فإذا 630 كيلو جرام، هذا بالنسبة للزرع. وأما بالنسبة للماشية فنعطوكم إن شاء الله جداول تتعلق بالماشية، الإبل والبقر والغنم. طيب فإذا 200 ضرب 200 درهم ضرب 2.75 هذا 595، 595 جرام من الفضة، 595. وأما من الذهب فمعروف 85 إيش؟ 85 جرام. يقول هنا ورتب الشرع مقدار الواجب، هذا بالنسبة للنصاب، ميز بين النصاب وبين مقدار المخرج، هذا النصاب يعني الذي دونه لا يجب شيء، دونه لا يجب شيء، هذا بالنسبة للنصاب. وأما كم يخرج، كم المخرج؟ قال ورتب الشرع مقدار الواجب بحسب المؤونة والتعب، بحسب المؤونة والتعب. فأعلاها وأقلها تعبا الذي يحصل عليه بسهولة هو إيش؟ الركاز. الركاز واحد بيحفر في الأرض فحصل مثلا ذهب، هذا ولا كان يخطر على بال شيء، ما تعب إلا أنه كان يحفر، هو ما كان يحفر له وإنما كان يحفر لشيء آخر. فهذا يعني المقدار فيه هذا أعلى شيء وهو ليش الخمس. وحتى نسهل عليك نقول الخمس ونصفه وربعه وثمنه. الخمس ونصفه وربعه وثمنه. الخمس معروف، طيب نصفه كم؟ العشر. وربعه نصف العشر. طيب وثمنه ربع العشر. كيف تحصل هذا؟ اضرب. احنا قلنا الخمس، الخمس هذا رقم واحد. طيب نصفه، نصفه يعني ايش؟ يعني نص ضرب خمس.
لو نكر يعني 20%.
لا خلي المئات، هذا هذا اسهل، هذا اسهل. فاذا يعني اعلى اعلى مقدار مخرج الخمس نصفه يعني نص ضرب خمس يديك عشر. اي وبعدين ربعه، ربع الخمس يعني ربع ضرب خمس، واحد على عشرين. واحد على عشرين اللي هي ايش؟ اللي هي نصف العشر. واحد على عشرين اللي هي نصف العشر. وبعدين ثمنه يعني ثمن ضرب الخمس يعطيك كم؟ واحد على اربعين. واحد على اربعين يعني ايش؟ يعني ربع العشر، لان لو قلت ربع العشر يعني ربع ضرب العشر يديك واحد على اربعين. فاذا صار الخمس هو نصفه وربعه وثمنه. أما الخمس فهو في الركاز الذي هو أسهل شيء، وأما العشر فهو في الزرع إذا سقي بماء السماء، لأن التعب فيه من جهة واحدة، أنت تبذر بس والسقاية من الله عز وجل، فكان كامل عشر. طيب وإذا سقي بالمؤونة والتعب ها فيستوي نصف العشر. طيب والتجارة، الذهب والفضة تحصلهم صعب، تحصل النقد صعب، فهذا كان فيه ربع الإيش؟ ربع العشر، ربع العشر. فإذا هذه يعني مقدمة لابد منها يعني قبل الدخول في بيان الأحاديث التي ذكرها رحمه الله تعالى في الباب، وهي ستة أحاديث. يلا بسم الله. طبعا قوله فهي علي ومثلها، هذا كان يعني لابد من التنبيه عليه، لأن هذه الرواية فهي علي ومثلها تقول هذه رواية، هذه رواية مسلم فقط، وأما رواية البخاري فإيش رواية البخاري؟ فهي عليه مش علي، فهي عليه ومثلها. طبعا هذه فيها فوائد سنذكرها، لكن هنا لا بد من التنبيه. فإذا فهي علي، هذه رواية مسلم، فهي عليه يعني على العباس، هذه رواية من؟ هذه رواية البخاري. طبعا الشيخ الألباني حكم على رواية مسلم بالشذوذ، وسنبين أنه يعني يمكن أنها توجه على يعني وجه من الوجوه بحيث لا تكون يعني شاذة. طبعا العمدة، حديث العمدة متفق عليها، طبعا الذي يقرأ يقول هذا اللفظ وين في الصحيحين؟ نقول لا، فهي علي هذه رواية مسلم، وأما رواية البخاري فهي عليه ومثلها. نعم. أما الحديث الأول حديث عبد الله بن عباس فهو في وجوب الزكاة. الحديث الأول فهو في وجوب الزكاة. طبعا هذا معلوم من الدين بالضرورة بالكتاب والسنة وإجماع العلماء، والذي يجحدها فهو يعني كافر حلال الدم. فالحديث الأول فيه يعني وجوب الزكاة، وهذا من المعلوم بالدين بالضرورة. طبعا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنه في هذا الحديث طبعا لم يذكر الصيام والحج، مع أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ كان متى؟ كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، يعني كان الصيام والحج خلاص فرض، ومع ذلك لم يذكر. والسر في ذلك أن هذا في مقام ليش؟ في مقام الدعوة إلى الإسلام، هذا في مقام الدعوة إلى الإسلام. وأما في مقام بيان أركان الإسلام لمن دخل فيه فهذا يعني لابد من ذكر الخمس. هذا هو الصحيح المأثور عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وأما ابن الصلاح فقال يعني هذا تقصير من الراوي، وهذا في الحقيقة يعني غلط. ابن الصلاح يقول هذا تقصير من الراوي، لأن هذا الكلام يعني يوجب عدم الوثوق ب يعني رواية الرواة، يوجب عدم الوثوق برواية الرواة. الدليل على أن بعث معاذ، الدليل على أن بعث معاذ كان في آخر العهد النبوي حديث عظيم في السلسلة الصحيحة برقم 2497، وفي الحقيقة فيه موعظة بالغة 2497، أن معاذا لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم خرج معه النبي صلى الله عليه وسلم يوصيه، ومعاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، معاذ الراكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، هذا أول فائدة، يمشي تحت راحلته. فلما فرغ قال يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري. فبكى معاذ ابن جبل جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكي يا معاذ إن البكاء من الشيطان، لا تبكي يا معاذ إن البكاء من الشيطان. فأحيانا يكون فعلا البكاء من الشيطان، لأنه يعني تحزين للإيش؟ للإنسان، لأنه تحزين للإنسان ويعني مفتر ومضاعف لهمته. وأما إذا كان البكاء رحمة فلا بأس بذلك. فإذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تبكي إن البكاء من الشيطان، يعني البكاء الذي يعني يضعف همة الإنسان ويجعله يستسلم للإيش؟ للمصائب. فالحاصل أن بعث معاذ رضي الله عنه يعني كان في آخر حياته صلى الله عليه وآله وسلم. ومعاذ بن جبل طبعا يعني معروف وقد سبق التعريف به. طيب هذا الحديث هل هو من مسند عبد الله بن عباس أم من مسند معاذ بن جبل؟ طبعا لو قلنا عن عبد الله بن عباس عن معاذ فيكون من مسند من؟ ها؟ معاذ بن جبل. أما لو قلنا عن عبد الله بن عباس أن معاذ أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ فيكون من مسند من؟ من مسند عبد الله بن عباس. طبعا هذا ممكن، ممكن ابن عباس يكون أخذه مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وممكن أن يكون أخذه عن إيش؟ عن معاذ، فكان أحيانا يعني يحدث به تارة هكذا وتارة هكذا، ولا بأس بذلك. قوله صلى الله عليه وسلم إنك ستأتي قوما أهل كتاب، هذه تسمى توطئة وتمهيد ومعرفة الداعي بالبيئة التي يدعو فيها، معرفة الداعي بالبيئة التي يدعو فيها حتى يخاطبهم بما يناسبهم. يعني مثلا لو أنت تسكن في حي غني وجدت في الناس مثلا نوع من البخل، حدثهم عن البخل وعن الزكاة وخوفهم مثلا. وبالمناسبة يعني في صحيح الترغيب والترهيب الأحاديث من 754 إلى 766 والأحاديث التي قبلها في الترغيب في أداء الزكاة والترهيب من منعها أحاديث كثيرة جدا. فإذا كنت مثلا في مجتمع يعني أغنياء تجار مثلا فتحدثهم في الأمور التي تنفعهم، وأما إذا كنت في مجتمع مثلا فقراء لا تجب عليهم الزكاة أصلا فحدثهم يعني في الأشياء التي يعني تنفعهم في الأشياء التي تنفعهم. المهم يعني معرفة البيئة التي يدعو فيها الداعي هذه مهمة. قوله تأتي أهل كتاب، معروف أن أهل الكتاب يعني على علم، أهل الكتاب يكونون لهم كتاب ولهم علم بخلاف الإيش؟ بخلاف المشركين، بخلاف المشركين. أنك تأتي أهل كتاب يعني ستجد عندهم شبه فلا بد من الإحسان في دفع هذه الشبه. قال فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، البدء بالتوحيد، البدء بالتوحيد. والذي يخالف في هذا هو مخالف للرسل يعني كلهم، مخالف للرسل كلهم. الرسل كلهم أول ما بدأوا بدأوا بالدعوة إلى التوحيد، بالدعوة إلى التوحيد. وأما الذي يرى أنه يدخل مجالس الشعب والانتخابات حتى تكون له كل مركز في الحكومة ويقول أنا أبدأ بالإصلاح من هناك، هذا في الحقيقة إنسان أحمق لا يعرف. وإلا الحكومات يعني لا تتركه، الحكومات لا تتركه، لا يحسب أنه يعني ذكي وهذه الحكومات مغفلة. فإذا لا بد من يعني البدء بما بدأ به أنبياء الله عز وجل من الدعوة إلى التوحيد. ثم إن يعني بقية أركان الإسلام لا تصح إلا بالتوحيد، لا تصح إلا بالتوحيد. فكأن التوحيد يعني هو شرط لصحة هذه الأشياء. فكما أن الإنسان لا يدخل الصلاة إلا بالطهارة التي هي شرط لصحتها، فكذلك التوحيد شرط لبقية الإيش؟ شرط لبقية الأعمال. يقول هنا فمن كان منهم غير موحد على التحقيق كالنصارى فالمطالبة متوجهة إليه بكل واحدة من الشهادتين عينا، يعني شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومن كان موحدا كاليهود فالمطالبة له بالجمع يعني بين الشهادتين، التوحيد وبين الإقرار بالرسالة. وهذا طبعا معروف، معروف أن النصارى فيهم شرك والتوحيد يعني الشرك فيهم يعني قليل، اليهود الشرك فيهم قليل. فإذا يعني لابد في اليهود من التأكيد على الإيش؟ على الرسالة. واليهود طوائف، فمنهم الشمعونية ومنهم المعانية ومنهم العيسوية. فالعيسوية هؤلاء يعترفون النبي صلى الله عليه وسلم رسول، لكن يقولون هذا رسول إلى الإيش؟ رسول إلى العرب خاصة. فإذا مع اليهود يعني تؤكد على الرسالة وأشهد أن محمد رسول الله، ومع النصارى تؤكد على يعني التوحيد. يقول وإن كان هؤلاء اليهود الذين كانوا في اليمن عندهم ما يقتضي الإشراك ولو باللزوم. نعم طبعا لا يدخل الكافر في الإسلام إلا بالنطق بالشهادتين، لا بد من النطق، لا بد من النطق، فلا بد من النطق والتلفظ بالشهادتين. إلا طبعا جماعة يقولون كل من أقر بما هو معروف من دين الإسلام أنه حق صار به مسلما وإن لم يتلفظ بالشهادتين، هذا غير صحيح، بل لا بد من النطق. ليش لا بد من النطق؟ من يجيب؟ لماذا لابد من النطق؟ طبعا الحديث معروف، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، والقول لابد يكون باللسان، لكن نحن نريد أن نعرف من ناحية النظر لماذا لابد من النطق. أي لأن الإيمان يعني شيء باطني ولا بد من التعبير عنه بأدنى شيء، فأدنى ما يعبر عن الإيمان هو ليش؟ هو النطق. أدنى ما يعبر عن الإيمان هو ليش؟ هو النطق. فلذلك كان النطق يعني شرطا في ليش؟ شرطا في الإيمان، شرطا في الإيمان. ولذلك هنا يقول يعني لا يكفي الاقتصار في الإسلام على هذا، شيء آخر، لا يكفي الاقتصار في الإسلام على شهادة لا إله إلا الله، وهو يعني مذهب الجمهور. وإذا جاء في بعض الأحاديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله بس بدون يعني وأني رسول الله، فنقول يعني هذا اكتفاء بأحد شقي ليش الشهادتين، ويكون الشق الآخر أيضا ايش أيضا مرادا، ويكون الشق الآخر مرادا. أي نفس الشيء، يعني إذا قال قل لا إله إلا الله يعني وأن محمد رسول الله، فصار يعني الشق الأول كأنه علم على مجموع ليش على مجموع الشهادتين. فإذا لا بد من النطق، لا بد من النطق. طيب هل يشترط شيء آخر مع النطق؟ هل مثلا لا بد أن يقول وأنا بريء من كل دين يخالف دين الإسلام؟ ها؟ هل لابد من هذه الأشياء الأخرى؟ ممكن يكون في بعض المواطن، في بعض ليش؟ في بعض المواطن، يعني ممكن تحصل واحد يقول ها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويضمر ماذا؟ ها وأن محمد رسول الله لكم أنتم، فيكون يضمر هذا. فإذا علم أن طائفة يعني تضمر هذا، فإذا لابد من التصريح ها وأن محمد رسول الله إلى كافة الإيش؟ إلى كافة الناس، وهكذا. لكن بالنسبة للعموم الناس يعني لا يشترط إلا ليش؟ لا يشترط إلا النطق، لا يشترط إلا النطق. فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك، فإنهم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. كيف يكونون يعني مطيعين في الصلاة؟ فإذا فإنهم أطاعوا لذلك في الشهادتين أن يقر وينطق، يقر بالشهادتين وينطق بهما. وأما في الصلاة فكيف يكون مطيعا؟ فإنهم أطاعوا لذلك، إقرارهم بوجوبها والتزامها وأداؤها، فيقر بالوجوب ويؤديها، يقر بالوجوب ويؤديها، الإقرار عمل القلب ويؤديها هذا عمل الإيش؟ عمل البدن. طبعا يستدل بهذا الحديث على أنه لا يجب إلا الصلوات 5، وهذا الحديث كما عرفنا أنه كان في آخر العهد النبوي، في آخر العهد النبوي افترض عليهم 5 صلوات، فلو كان هناك صلاة يعني مفروضة غير الصلوات 5 لكان بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا لا يجب غير الصلوات 5، فلا يجب الوتر ولا ركعة الفجر ولا ركعة الطواف ولا تحية المسجد ولا غير ذلك حسب هذا الحديث. وإن كان يبدو الله أعلم إن بالنسبة للصلوات 5 يعني كأن هذا أيضا في مقام الدعوة، يعني يمكن يكون هذا. والله القاعدة زين هذا، نقول هذا في مقام الإيش؟ في مقام الدعوة. فكما أنه يعني سكت عن الصوم وعن الحج، فكذلك سكت عن إيش؟ عن تحية المسجد وعن صلاة الكسوف وغير ذلك. هذا ها؟ صلاة الميت هذا طبعا فرض كفاية هذا. فإذا بالنسبة يعني لو قال قائل وين تحية المسجد وهذه الصلوات الأخرى المفروضة، نقول يعني كما ترك أو كما سكت عن الصوم وعن الإيش وعن الحج، لأن هذا في مقام الإيش، لأن هذا في مقام الدعوة، لأن هذا في مقام الدعوة. طبعا الوتر واجب عند أبي حنيفة رحمة الله عليه، وكذلك ركعة الطواف.